بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ماذا؟ الحسنى. هذه القاعدة، القاعدة الرابعة من القواعد التي أشار سبق المصنف إليها عند الحديث عن قواعد في الصفات، وهي تستكمل القاعدة الأولى التي ذكرناها، وهي صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. المصنف رحمه الله هنا أشار إلى الصفات الثبوتية، وأنها تتميز بأنها صفات كمال ومدح. كلنا يعلم أحبة الكرام أن المصنف رحمه الله أورد هذه القاعدة ليرد بها على من يرى أن النفي المفصل يعتبر ماذا؟ كمالا ومدحا. وبين أن الحقيقة أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم على أن الإثبات المفصل في الصفات الثبوتية هو الكمال، وأما النفي في النصوص فيأتي ماذا؟ مجبلا. والقرآن من أوله إلى آخره يذكر وينوع دلالات الصفات الثبوتية والإتيان بها. قال المصنف هنا الصفات الثبوتية، وهي التي تدل على أمر ثابت، صفات مدح وكمال. والمدح والكمال من الأمور التي لازمت صفات الله جل وعلا، فهي تتميز بكونها صفات مدح وكمال. ومنهج أهل السنة والجماعة قائم على تقرير أن هذه الصفات صفات كمال مهما تنوعت ومهما تعددت، وهي صفات ثبوتية يظهر فيها كمال الموصوف وهو الله جل وعلا، وهي كمال سواء كانت منفردة أو كانت ماذا؟ متعددة، أو كانت صفات ذاتية، أو كانت حتى بعد ذلك صفات ماذا؟ فعلية. فكلها تظهر كمال الموصوف. قال هنا فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها. الشاهد أحبة الكرام، كلما دلت الصفة الثبوتية على معنى بل وتنوعت فيها المعاني، كلما زاد كمالها وعظم شهنها وظهر كمال الموصوف وهو الله جل وعلا بها. وتعدد هذه الصفات لا يلزم منه تعدد ماذا؟ الموصوفين. قوله ظهر من كمال الموصوف. الكمال أحبة الكرام صفة لازمة لصفات الله جل وعلا، فهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه ماذا؟ بها. فوصف الله جل وعلا بأنها حسنى، وقال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ماذا؟ الحسنى. وصفات الله جل وعلا وأسماؤه ماذا؟ حسنى. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. من تأمل منكم القرآن من أوله إلى آخره يجد أنه منذ ذكر الله جل وعلا للصفات في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فمن صفاته الألوهية، ومن صفاته الرحمة، ومن صفاته كذلك السمو جل وعلا. ثم من تأمل منكم الفاتحة وهي أول سورة في القرآن لوجد أنها من أولها إلى آخرها وهي فيها ذكر الصفات الثبوتية على وجه ماذا؟ التفصيل. وأما النفي في كتاب الله جل وعلا أو الصفات السلبية فهي قليلة. ماذا؟ فهي قليلة، وإذا ذكرت فإن لها سببا في هذا الذكر كما بين العلماء، ذلك لأن الإثبات المفصل هو الذي فيه الكمال، وليس كما يذهب أهل البدع أن النفي المفصل هو الذي فيه الكمال. أنت إذا جئت إلى إنسان وقلت له أنت لست بزبال ولست بكناس ولست بظالم ولست بقصير ولا بمتين ولا سمين، وجلست تعدد يعني صفات السلب فيه وتنفيها نفيا مفصلا، أنت لا تمدحه في الحقيقة، بل إنك ربما تذمه بذلك. لذلك الله جل وعلا لما ذكر صفات السلب، هذه الصفات لم تذكر إلا في أحوال معينة، منها بيان عموم كماله جل وعلا كما في قوله ليس كمثله شيء، فأراد الله جل وعلا أن يثبت في النفي عموم الكمال وليس كمال الضد، بخلاف كمال الضد فإنه يكون في صفة من الصفات. وأما النفي فقد جاء عاما ليبطل الله جل وعلا كل مشابهة به، فنفى الله جل وعلا المثلية ونفى الله جل وعلا المشابهة كما في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. فهنا النفي للسلب جاء من أجل بيان عموم كمال الله جل وعلا، ولا يحتاج الله أن ينفي نفيا مفصلا في صفاته جل وعلا، بل إن هذه الآية تكفي في كل صفة ذم ونقص أو مشابهة في حق الله جل وعلا قد تتوهم من بعض خلقه أو من بعض من لا يحسن الفهم والتفكر. فالله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، لم يحتج الله أن يقول أنني أنا لا ظالم ولا غادر ولا خائن ولا ولا ولا، بل قال لك كلمة واحدة ليس كمثلي شيء وأنا السميع ماذا؟ البصير. ثانيا، قد يأتي الرد المفصل أو قد يأتي يعني النفي المفصل لرد ما ادعاه في حقه الكاذبون، فهؤلاء ادعوا في حق الله جل وعلا أشياء كثيرة، فهم زعموا بأن الملائكة بنات الله، وزعموا على أن الله جل وعلا اتخذ ولدا واتخذ صاحبة وزوجة، وأنه جل وعلا يعني اتخذ شريكا وظهيرا، فنفى الله جل وعلا ذلك نفيا مفصلا فقط ليرد على هؤلاء. فهذا النفي المفصل هو في مقام الحجاج والرد والبيان والتوضيح، وليس هو قاعدة عامة كما يظن كثير من الناس، بل هو ماذا؟ بل هو مسألة من المسائل المهمة التي بينها الله جل وعلا، وبين كذلك حدودها وما يتعلق بها من مسائل. من المسائل المهمة كذلك التي لا بد أن نفيها أن النفي المفصل إنما جاء في القرآن كذلك لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فدفع التوهم والنقص الذي يحصل في زعم هؤلاء أن الله جل وعلا تعب من خلق السماوات والأرض، أو أنه استراح جل وعلا في خلق السماوات والأرض، وهذا شيء من الضعف أو التعب أو الهوان الذي قد يصيبه جل وعلا في زعم هؤلاء من خلق السماوات والأرض، فالله جل وعلا دفع هذا التوهم وبين جل وعلا أنه سبحانه وتعالى ما مسه من لغوب ولا نقص في خلق السماوات والأرض. ووجه دفع التوهم أنه قد يقول الذهن الذي لا يعرف قدر الله جل وعلا ولا يعرف مكانته ولا يعرف عظيم قدرته جل وعلا أنه قد يلحقه تعب من خلق السماوات والأرض، فقال الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، أي من تعب أو إعياء. وهذا لا شك على أن فيه دفع لتوهم قد يأتي من بعض من لا يحسن ذلك. لذلك اليهود لما نزلت هذه الآية في المدينة زعموا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح الله جل وعلا في يوم السبت، فجعلوا يوم السبت يوم راحة لهم. وهذا النفي أحبة الكرام ذكره المصنف ليرد على هؤلاء. وهناك أسباب أخرى بينها العلماء، منها كذلك تهديد الكافرين في قول الله جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. وكذلك توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال، فالله جل وعلا نفى السنة والنوم وأثبت كمال حياته ونفى الصاحبة والولد، وأثبت الله جل وعلا صمديته وعظميته. لذلك أحبتي الكرام لا بد أن نعلم أن الصفات السلبية إيرادها على سبيل يعني التفصيل له أسباب، والأصل أنها تورد على ماذا؟ تورد على سبيل الإجمال، لأن ذلك هو الكمال بعينه. الكمال بعينه أن تورد الصفات السلب على سبيل الإجمال، وأما الصفات الثبوتية فمدحها وثناؤها وبهاؤها ويعني جمالها يظهر إذا كان على وجه ماذا؟ التفصيل. القاعدة الخامسة: الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين. الآن بدأ المصنف رحمه الله، أو الصفات الثبوتية، بدأ المصنف رحمه الله في بيان انقسام الصفات إلى ماذا؟ إلى ذاتية وفعلية. فالصفات الثبوتية التي ثبتت في نصوص الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذاتية، هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، وعبر المصنف هنا بصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال: والفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال: كالاستباء على العرش والنزول إلى السماء. نبدأ أحبتي الكرام بالقسم الأول، وهو الحديث عن الصفات الذاتية من الصفات الثبوتية. أولا أحبتي الكرام، المصنف هنا أشار إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن صفات الله جل وعلا الثبوتية تنقسم إلى قسمين. وسبق أحبتي الكرام في لقاء مضى أننا تكلمنا عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه التقسيمات، وقلنا إن هذه التقسيمات أحبتي الكرام كلها ماذا؟ لم يرد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، إنما العلماء سبروا واجتهدوا ونظروا في نصوص الكتاب والسنة، ووجدوا أن هذه التقسيمات دلت عليها ماذا؟ النصوص. هذا أولا. ثانيا، التقسيمات هذه أحبتي الكرام أوردها أهل السنة كذلك في مقام الرد على أهل البدع الذين يفرقون في أبواب الإثبات وفي أبواب النفي، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، أو الصفات الخبرية والصفات ماذا؟ العقلية. فهذا الرد أو هذا التوضيح يبين لنا موقف أهل السنة والجماعة من إيراد هذه التقسيمات وبيان منهج أهل العلم في هذا الباب، وهو أنهم لا يفرقون بين الصفات الذاتية ولا بين الصفات الفعلية في جوانب الإثبات، وأن الباب عندهم ماذا؟ واحد، خاصة عندما كثر الخوف في صفات الله جل وعلا سواء الذاتية والفعلية منها، وكذلك كثر في الخوض وإدخال صفات لم تأتي بها النصوص وإيراد مصطلحات كثيرة لدى أهل العلم، وإيراد كثير من المصطلحات التي لم تكن موجودة في سلف هذه الأمة ودخلت عبر ماذا؟ علم الكلام وفلسفة اليوناني ونحوها. أولا أحبة الكرام، المصنف رحمه الله ابتدأ بالصفات الذاتية، وهي التي لا يزال الله التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها كذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. الصفات الذاتية أحبة الكرام أولا سميت ذاتية، لماذا؟ لأنها أولا ملازمة لذات الله جل وعلا، فهي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، ومثل العلماء لها بالوجه واليدين والعلو والحكمة وغيرها، فهذه لا يتصور أن لا تكون موجودة أو لا يتصور الذات إلا بها. فالله جل وعلا لا يزال ولن يزال متصفا بها. بعض العلماء قال الصفات الذاتية هي الملازمة للذات، وبعضهم قال هي التي لا يتصور الذات إلا بها، وبعضهم يعبر قال في يعبر بالصفات الذاتية هي التي لا يتصور الذات إلا بها، وإضافتها إلى الله جل وعلا لا تكون إلا إضافة صفة إلى موصوف. لذلك العلماء عندما يقولون أو يأتون إلى تقسيم المضاف إلى الله يقولون عين قائمة بنفسها، وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتعظيم وتكريم، ثم يقولون عين غير قائمة بنفسها، وإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الصفات الذاتية أحبة الكرام تنقسم عند بعض العلماء إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية خبرية، وهي التي ثبتت عن طريق الخبر، لو لم يأتي النص من الكتاب والسنة ببيانها وبيان يعني إضافتها إلى الله لم نستطع أن نصف الله جل وعلا بها، أو لا يمكن للعقل أن يتصورها إلا بورود النص من الكتاب والسنة. لذلك مثل العلماء لذلك بالاستواء على العرش، فلو لم يخبرنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه لما علمنا ذلك. وضابط بعضها أو ضبط بعضها فقال التي مسماها لنا أبعاض وأجزاء، ولكن أهل العلم يحذرون من هذه المصطلحات الأجزاء والأبعاض ونحوها، لأنها لم ترد في كلام ماذا؟ السلف. إذن الصفات الذاتية أو الصفات الذاتية الخبرية، وهو القسم الأول من الصفات الذاتية التي موردها الخبر فقط ولا يمكن تصورها عن طريق العقل. النوع الثاني صفات ذاتية معنوية، وهي ما كانت دالة على معنى، وقيل إن العقل لا يستقل بذلك بل يدل عليها بخلاف الأول. إذن أحبتي الكرام، هذه خبرية محضة ولا مجال للعقل فيها. الذاتية المعنوية التي لها معان دل الدليل عليها، وهذه أحبتي الكرام لها أيضا أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم. وبعضهم يقول الصفات الذاتية تنقسم إلى ذاتية خبرية وإلى ذاتية معنوية عقلية، يعني دل العقل على إثبات هذه الصفة لو لم يذكر ماذا؟ النص. فبعضهم يقول العلم لا بد أن يكون الإله عالما سميعا بصيرا، فدل العقل على إثبات هذه الصفة. الصفات الذاتية أحبتي الكرام من مميزاتها أنها صفات ملازمة ذات الله جل وعلا وغير منفكة عنه ولا علاقة لها بالمشيئة. فالعلم صفة ذات، والسمع صفة ذات، والوجه واليدين فهي من الصفات الخبرية الملازمة لذات الله جل وعلا وغير متعلقة بلا بإرادته ومشيئته. فلا يمكن أن ينفك العلم ولا السمع ولا البصر ولا العلو ولا الحكمة عن ذات الله جل وعلا، فهو لا يزال ولن يزال وما زال عليما حكيما خبيرا عظيما بصيرا سميعا قديرا متصفا بهذه الصفات الذاتية. بخلاف الغضب فهو ليس يغضب، ليس الغضب ملازما له، وكذلك صفة المجيء هو ليس طول الوقت يأتي، وصفة الكلام طبعا باعتبار المشيئة ليس باعتبار الأصل. هو جل وعلا ليس كل الأوقات متكلما بمعنى أن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فهذه الصفات هي صفات ملازمة لذات الله جل وعلا يطلق عليها الصفات ماذا؟ الذاتية. النوع الثاني أحبتي الكرام الصفات الفعلية. الصفات الفعلية أحبتي هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فهي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى له صفات فعلية تتعلق بمشيئته جل وعلا، يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفات أحبتي الكرام لا بد على أن نعلم أنها قديمة النوع كما يقول بعض العلماء متجددة الآحاد. فالاستواء على العرش حادث بمعنى أن الله استوى على العرش بعد أن لم يكن قد استوى عليه، والله ينزل إلى السماء الدنيا في وقت محدد وهو ثلث الليل، ولم يكن قبل ذلك نازل إلى السماء ماذا؟ الدنيا. والله جل وعلا أفعاله الكثيرة من الرزق والإحياء والإماتة كل هذه الأفعال حادثة تتعلق، حادثة الآحاد تتعلق بالمخلوق والمفعول بحسب ما تقتضيه إرادته وحسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يفرح ويغضب، وهو جل وعلا يعطي ويمنع وغير ذلك بحسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى. النوع الثالث أحبتي الكرام وهي أن الصفة قد تكون ذاتية فعلية، وهذا قسم ثالث. هذه الصفة تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. ومثل المصنف رحمه الله هنا بصفة الكلام، فهي صفة ذاتية باعتبار أصلها. فالله جل وعلا من صفاته الذاتية أنه لم يزل ولا يزال وسيبقى موصوفا جل وعلا بصفة الكلام، فالكلام باعتبار أصله هو صفة ذاتية، وباعتبار آحاده هو صفة فعلية، فالله جل وعلا يتعلق الكلام بمشيئته سبحانه وتعالى، فالله تكلم بالقرآن وقت نزوله، وتكلم بوحيه من التوراة والإنجيل قبل ذلك، وتكلم مع آدم عليه السلام، وكلم الله جل وعلا موسى وانتهى كلامه مع آدم وموسى، وتجدد مع محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج. فباعتبار تجدد الكلام فالله جل وعلا ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، فيكون الكلام بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ فعلية. المصنف هنا قال كلمة جميلة، قال لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء متى شاء بما شاء، كما في قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل صفة تعلقت بمشيئته جل وعلا فهي تابعة لحكمته. وهذا أحبة الكرام رد على من يرى من الأشاعرة وغيرهم على أن أفعال الله جل وعلا غير معللة، أو أنه جل وعلا يفعل بلا حكمة، وأهل السنة يقولون غضبه وكلامه وفرحه وكل أفعاله لها حكمة، كما قال الله جل وعلا وهو العزيز الحكيم. الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نوقن يقينا أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو موافق للحكمة، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن عظيم صفاته وكريم سجاياه أن أفعاله جل وعلا لا يمكن إلا أن تكون يعني صادرة عن حكمة، سواء كانت هذه الحكمة في أفعاله ويعني إرادته الكونية، فما يقع في هذا الكون من أفعاله جل وعلا كل ذلك جاء ماذا؟ معللا، وكل ذلك دلت النصوص على ماذا؟ دلت النصوص على إثباته. فأفعال الله جل وعلا كلها الكونية لها ماذا؟ لها يعني تعليلات، ولها ماذا؟ ولها يعني أسباب وحكم عظيمة. وكذلك أوامره أو أمره جل وعلا الشرعي، فالله إذا حرم شيئا أو منع شيئا أو نهى عن أمر، فإن الله جل وعلا له في ذلك تعليلاته وأحكامه سبحانه وتعالى. وأفعال الله جل وعلا لا تخلو من الحكمة، وهذه الحكمة قد تكون يعني معلومة لنا وقد تكون غير معلولة أو مفهومة لنا. وعدم فهمنا لحكم أفعال الله جل وعلا لا يدل على عدم وجودها، ومن تمام حسن الظن بالله جل وعلا وحسن التعلق به أن تعلم أن الله جل وعلا لا يمكن أن يفعل أمرا إلا لحكمة بالغة وسبب عظيم، فهو جل وعلا الحكيم، وهو جل وعلا القدير، وهو جل وعلا الذي أفعاله جل وعلا له منها الحكمة البالغة التي ذكرها الله جل وعلا في قوله وهو العزيز الحكيم. ومن المحال أن يفعل الله جل وعلا فعلا أو يخلق خلقا هكذا عبثا بلا حكمة ولا غاية، وإلا كان ذلك قدحا في حقه جل وعلا، والله جل وعلا يتنزه عن ذلك كله. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلق الله جل وعلا أمرا عبثا ولا أوجد أمرا بغير حكمة وغاية عظيمة. هذه الغايات استأثر الله بعلم بعضها وأطلعنا الله جل وعلا على حكمه سبحانه وتعالى الأخرى. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة الذي هم عليها ولا يشكون فيها، بل هم على يقين وثبات منها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.